من البلد هولندا، وعندنا بعض أسئلة نريد أن نطرحها على الشيخ حفظه الله. تمكننا في خلال فترة الحمد لله أن ننشئ بعض المراكز في هولندا، وعندنا الآن ما يقرب من 20 مدرسة إسلامية معترف بها من قبل تلك الدولة، وعندنا دعاة الحمد لله من مختلف، من بينهم أحمد سلام أبو صهيب من دمشق، والأخ عماد بن بكر إسماعيل، وبعض الإخوة من جنسيات مختلفة. فالوضع هكذا، فما هو حكم الإقامة في تلك البلاد بحيث أن الإنسان يستطيع أن يمارس سائر شعائره التعبدية دون أن يتعرض إلى مضايقة أو اضطهاد من قبل أولئك، بالمقابل في بلده لا يستطيع، فما هو حكم الإقامة في هذه البلاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، so basically what the question was saying, he said we have come from the country of Holland and we have a few questions which we'd like to put to the Shaykh. May Allah preserve him. We've been able during a period of time to establish some centers in Holland, and we now have approximately 20 Islamic schools which are all authorized by the country. We also have callers to Islam, amongst them Ahmed Salam, Abu Suhaib from Damascus, and Imad Ibn Bakr Ibn Ismail, and some other brothers from different nationalities. So this being the situation, what is the ruling on residing in those countries so that a person is able to practice all his religious acts of worship without being subjected to harassment or oppression from them, meaning the government and the people, as opposed to his own country where he's not able to do this? So what is the ruling on residing in those countries?
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما لا شك فيه عند أهل العلم أن إقامة المسلم في بلاد الكفر مهما كانت أخلاقها، فما دامت أنها بلاد كفر فلا يجوز الإقامة فيها. والأحاديث التي وردت في هذا الصدد كثيرة وكثيرة جدا، وفي اعتقادي أن هناك أشرطة كثيرة مسجل فيها جواب مثل هذا السؤال. فإن كان ليس عندكم شيء من هذه الأشرطة، البسط العلمي يوجب علي أن أذكركم ببعض هذه الأحاديث ثم الإفاضة حولها لتأكيد ما تضمنتها من المعاني والتوجيهات الإسلامية الصحيحة. هل عندكم شيء من هذه الأشرطة أم لا؟ لما عندكم.
So the Shaykh started off his reply by making the khutbah al-haja, which is inshallah ta'ala known by the listeners. Then he said, as for what follows, then from that which there lies no doubt in amongst the people of knowledge, is that the residing of a Muslim in the lands of kufr, whatsoever their nature may be, then as long as they are lands of kufr, then residing in them is not permissible. And the hadiths that are to be found on this topic are very, very numerous, and I believe that there are plenty of tapes on which the likes of this question are answered. So if you don't have any of those tapes, then the spreading of knowledge obligates me to point out to you some of these hadiths, then to talk about them in detail in order to emphasize the meanings that they contain and the correct Islamic directions that they give. So do you have any of those tapes or not? The question is replied, no, we don't have none of these tapes.
فأقول تأكيدا لما سبق، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أكد استمرار الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى الله الأرض ومن عليها، فالهجرة ماضية إلى يوم القيامة. ولا أخفى على أحدكم
إن شاء الله أن الهجرة التي يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما المقصود منها هجرة المسلمين الذين يهديهم الله عز وجل وهم في بلاد الكفر أن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام، وليس العكس. العكس منهي عنه في تلك الأحاديث التي أشرت إليها آنفا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. عليكم السلام.
So the Shaykh went on to say, then I say, confirming what was mentioned previously, verily the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as you know, assured the continuation of the hijra from the lands of Kufr to the lands of Islam until Allah inherits the earth and whoever's on it. So the hijra is continuous to the day of resurrection. And you are all well aware, inshaAllah, that the hijra talked about by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in this hadith, what is meant by it is the hijra of those Muslims whom Allah guides, meaning to Islam, while they are in the lands of Kufr, that they should make hijra therefrom to the lands of Islam, and not the opposite, since the opposite is prohibited in those hadiths which I referred to previously. From among them is his sallallahu alayhi wa sallam saying, I am free from a Muslim who resides amongst the mushrikeen.
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، وهذا كناية عن أن المسلم لا يجوز أن يقارب في سكنه في منزله في خيمته منزل المشرك أو خيمته، لأنكم تعلمون أن من عادة العرب أنهم كانوا يسكنون تحت الخيام وأنهم كانوا يوقدون النار أمامها، فكان الرسول عليه السلام عن وجوب ابتعاد المسلم في منزله عن منزل المشرك فقال: لا تتراءى نارهما، أي إذا أوقد كل من المسلم المشرك النار أمام منزله أمام خيمته فلبعد المسافة بينهما لا يكاد يرى أحدهما نار الآخر. فإذا الحديث حينما يقول المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما فهو كناية عن عدم المخالطة وعن وجوب ابتعاد المسلم عن المشرك في سكنه في مخالطته.
And also his sallallahu alayhi wa sallam saying, the Muslim and the mushrik, their fires should not be seen by each other. The Muslim and the mushrik, their fires should not be seen by each other. And this is an indirect expression implying that it is not permissible for a Muslim to be near in his dwelling or house or tent to the house of the mushrik or his tent. Because as you know, that from the customs of the Arabs is that they used to dwell under tents, and that they used to kindle the fire in front of them. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam here expressed the obligation of the Muslim to withdraw himself in his dwelling from the dwelling of the mushrik. So he said, their fires should not be seen by each other. Meaning, if both the Muslim and the mushrik kindle their fires in front of their houses or tents, then due to the farness of the distance between them, each one of them would not be able to see the fire of the other. So in the hadith, when he says their fires should not be seen by each other, then this is an indirect expression implying non-mixing of the two, and the obligation for the Muslim to keep away from the mushrik in his dwelling and company.
وأكد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء مع المشرك فهو مثله. المقصود هنا في كلمة جامع أي المخالفة، ولأن الرجل يجامع زوجته فهو يخالطها أشد ما يمكن من المخالطة، لكن أصل الكلمة تفيد مطلق المخالطة والمجامعة. ولذلك فلما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك من جامع المشرك فهو مثله، أي من خالطه. والسر في نهي عليه الصلاة والسلام عن مساكنة المسلم للمشرك جاء في المثل المشهور في بعض البلاد ألا وهو قوله الطبع صراخ، الطبع صراخ. وهذا بلا شك مما قعده وأسس هذا المعنى، إنما هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت عنه.
So the Shaykh Hafidhu Allah went on to say, and this meaning is emphasized in the other hadith, which is him sallallahu alayhi wa sallam saying, he who has intercourse with the mushrik, then he is like him. What is meant here by the word intercourse is association. And since a man has intercourse with his wife, then he is associating with her the most strongest of what is possible of association, in such a sense that a person takes from the character of whoever he mingles with.
من أشهر هذه الأحاديث ومن صحاحها قوله عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح، مثل الجليس الصالح كمثل لا يلمسك إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد استفادة المسلم من مجالسة المسلم الصالح ولا بد، ويضرب على ذلك مثلا بائع المسك، فهو إما يعطيك مجانا وهذا أكبر فائدة، وإما أن تشتري منه بدراهمك وفلوسك وهذه فائدة تلي تلك، وإما على الأقل أن تشم منه رائحة طيبة. أما مثل الجليس السوء فهو كالحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فإذا أنت أيها المسلم لا تخلو من مخالطة الصالح، من الاستفادة منه بوجه من وجوه تلك الاستفادات التي ذكرها الرسول عليه السلام، كما أنك لا تنجو من أن تتضرر من مخالطتك للجليس الطالح. ومثاله الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة.
From the most famous of these hadiths and of the authentic ones is his sallallahu alayhi wa sallam saying, the likeness of the righteous companion is that of the seller of musk. Either he will hand you some, meaning give you for free, or you will purchase from him, or you will smell from him a good scent. And this means that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam confirms the unavoidable benefit that a Muslim derives from the company of a righteous Muslim, and gave us an example of this, the seller of musk, since either he will give you some for free, and this is the greatest benefit, or you will purchase from him with your money, and this is a benefit close to the other one, or at least you will smell from him a good scent. As for the bad companion, then he is like the blacksmith. Either he will burn your clothes, or you will smell from him an unpleasant odor. So therefore you, O Muslim, can't avoid deriving benefit from the company of the one who is righteous in a manner amongst those mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, just as you can't escape being harmed from the company of a bad companion, whose similitude is that of the blacksmith.
من هنا جاءت الأحاديث تأمر بمصاحبة المسلم للمسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والجملة الثانية في رأيي هي تأكيد للجملة الأولى، لا تصاحب إلا مؤمنة، لأن المفروض في المسلم أنه لا يدعو من لا يستفيد من علمه، من خلقه، من دينه، وكذلك لا يدعوه إلا من كان مثله. فقوله عليه السلام في الجملة الثانية ولا يأكل طعامك إلا تقي، تأكيد بمعنى الجملة الأولى، أي لا تدعو إلى ذلك إلا من كان تقيا مؤمنا. هذا الحديث أيضا يؤكد المعاني التي تجمعت في الحديث السابقة.
So the Shaykh wanted to say, now from here the hadiths have come commanding the Muslims to accompany other Muslims. Thus the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, do not associate except with a believer, and do not let anyone eat your food except that he's pious. And the second sentence, in my view, is a confirmation to the first sentence, do not associate except with a believer. because it is only befitting that a Muslim should not invite one from who he does not benefit from his knowledge, his character, and his being. And also he should not be invited except by one who is like him, meaning a believer. So the Prophet ﷺ saying in the second sentence, and do not let anyone eat your food except that he's pious, is a confirmation to the first one, meaning do not invite to this except a pious believer. This hadith also emphasizes the meanings which were gathered in the previous hadiths.
ثم يأتي حديث آخر من الأحاديث الصحيحة لتؤكد عمليا تأثير المجتمع الفاسد على الإنسان. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي على متعبد جاهل فذهب إليه وعرض عليه قصته خلاصتها أنه قتل 99 نفسا بغير حق وأنه يريد أن يتوب إلى الله فهل له من توبة؟ فعظم عليه الأمر وقال قتلت كذا وكذا نفسا وأنت تريد أن تتوب لا توبة لك فقتله وأتم به العدد عدد المئة ولكن الرجل يبدو أنه كان مخلصا في توبته وفي سؤاله عن العلماء الذين يظن فيهم أنهم يدلونه على الطريق التي بها يتمكن من التوبة الصحيحة. أخيرا وهو يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه وقال له إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء وهنا الشاهد ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية التي أهلها صالحون. فانطلق رجل من القرية الفاسد أهلها إلى القرية التي دل عليها وهذا يؤكد بأنه كان مخلصا في سؤاله عن من يدله على سبيل التوبة فانطلق يمشي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءه الموت وهو في الطريق فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يدعي أنه من حقه أن يقبض روحه والأمر واضح ما يحتاج إلى شرح. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا ليحكم بينهم فقال قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها فكان أقرب إلى القرية الصالح أهلها بمقدار شبر هي ميلة الإنسان في أثناء سيره لأن الإنسان لا يمشي هكذا وإنما يمشي هكذا فكان أقرب إلى القرية الصالحة بهذا المقدار فتولته ملائكة الرحمة.
So the Shaykh wanted to say, then another hadith comes from amongst these authentic hadiths to confirm practically the effects that a corrupt society has on a human being. That is he sallallahu alayhi wa sallam saying in the hadith that is reported by the two shaykhs, meaning Al-Bukhari and Muslim, in their works from As-Sahih, on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu, who said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, verily there was from amongst those before you a man who had killed 99 souls, and therefore he wanted to repent. So he inquired about the most knowledgeable man of the country and was then directed to a monk, in other words, to an ignorant worshipper. So he went to him and presented to him, alayhi salam wa sallam. So he went to him and presented to him his story. Its summary being, alayhi salam wa sallam. Its summary being that he killed 99 souls with no right, and that he wants to repent to Allah. So is there any repentance for him? So the matter became distressing for the monk, and he said, you have killed so and so many souls and you want to repent, there is no repentance for you. So he killed him, and thus completed a number of 100. But the man appeared to be sincere in his repentance and in his inquiry about the scholars, whom he believes can show him to the way through which he will be able to attain the correct repentance. So finally, while he was asking about the most knowledgeable person of the land, he was directed to a scholar. So he went to him and said, verily I've killed 100 souls with no right. Is there any repentance for me? He replied, and who prevents you from repentance? But verily you are in a land of evil. And here's the proof. But verily you are in a land of evil, so leave from it and go to such and such a village whose people are righteous. So the man went away from the corrupt village towards the one who he was directed to the one he was directed to. And this confirms that he was sincere in his inquiry about someone who could direct him to the way of repentance. So he hurried away. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam says, then death overtook him while he was on the road. So the angels of mercy and the angels of punishment disputed over him, each one claiming that it is his right to take his soul. And the matter is clear and does not need explanation. Then Allah, the Mighty and Majestic, sent to them an angel to judge between them. So he said, measure the distance between him and the two villages, and whichever of the two he is closest to, then join him with his people. So he happened to be closer to the town of the pious people by the measure of a handspan. Thus the angels of mercy were entrusted with it.
فإذا الجو الصالح والجو الفاسد كما هو يؤثر من الناحية المادية البدنية الطبية فهو كذلك يؤثر من الناحية الروحية المعنوية تماما. والأطباء الماديون هم الريثون ويهتمون جدا جدا في تحذير الناس من أن يستوطنوا أرضا موضوعة، ولكنهم لا يلتفتون إلى الوباء المعنوي، وإنما هذا من وظيفة الأنبياء والرسل الذين جاءوا لإصلاح القلوب. فجاء عليه الصلاة والسلام إذن بمثل هذه الأحاديث لكي يعلم المسلمين أن لا يخالطوا المشركين وأن لا يساكنوهم، لأن الطبع سراق، أرادوا أم ما أرادوا.
So the Shaykh wanted to say, so in that case, the good environment and the bad environment, just as it has an effect from the material, physical and medical aspect, then it also completely affects from the spiritual and moral aspect. And the material doctors are very, very much concerned with warning the people from choosing to reside in a polluted area. But they don't take into consideration the spiritual pollution. Rather, this is from the duty of the prophets and messengers who came for the rectification of the hearts. So he, sallallahu alayhi wa sallam, therefore came with the likes of these hadiths in order to teach the Muslims not to mix with the mushrikeen and not to live amongst them, because the character is a thief, whether they want it or don't want it.
ولا أذكر بهذه المناسبة قصة وقعت لي تؤكد لكم هذا المعنى الذي دندنت حوله هذه الأحاديث الصحيحة، هي أنني قدر لي أني ذهبت إلى بريطانيا في سبيل الدعوة والاتصال مع الجاليات الإسلامية هناك، دللت على داعية في بلدة تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر، وكان الشخص الذي يممنا شطرنا إليه رجلا مسلما من جماعة الشيخ المودودي رحمه الله، وكان الوقت يومئذ شهر رمضان، فجاء وقت الإفطار فجلسنا على مثل هذه السفرة المتواضعة نفطر. رأيت الرجل يجمع بين نقيضين من حيث المظهر، فهو مرتهي، وهذا نادرا ما نراه في بلاد الإسلام فضلا عن بلاد الكفر والطغيان، لكنه بالإضافة إلى ذلك هو إذا صح التعبير، ما رأيك متأجرف بالجرافيت؟ عقلة تعرفونها. فذكرته بأن هذا لا يجوز المسلم لأنه تشبه بالكفار، وذكرت له بعض الأحاديث الواردة في هذا الصدد، ومنها الحديث المشهور: وعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومما يدل على أن صاحبنا هذا رجل طيب كذاك الذي سأل عن أعلم أهل الأرض ليدلوا على التوبة، مجرد أن قال له العالم إنك بأرض سوء تخرج منها انطلق سريعا إلى الأرض الصالحة. وهكذا هذا الرجل تجاوب معي فورا، فحلل عقدة ورماها أرضا وهو يأكل يفطر، ما أجلها كما يفعل بعض الناس. ولكن ما كادت الفرحة تحل في القلب إلا أتبعها بترحة، ذلك لأنه علل فعلته تلك أي وضع الجرافيت من أجل ماذا؟ قال: هنا البريطانيون ينظرون نظرة خاصة إلى إخواننا الفلسطينيين الذين من عادتهم أن يفكوا الزر آخر ولا يعقدون الجرافيت على عنقهم. البريطانيون ينظرون إلى الفلسطينيين، معروف الإيذاء الموجود بينهم، نظرة احتقار وعدم اكتراث وإلى آخره. تفهمون هذا التعليم أسواه؟ فأنا صرحته، قلت له: بارك الله فيك، ليتك سكت، لأن معنى هذا الكلام أنك تهتم برأي هؤلاء الكفار وبنوضهم لإخواننا الفلسطينيين المسلمين ونظرتهم الشائنة إليهم، فأنت لا تريد أن تلحق بهم بهذه النظرة إذا ما ربطت العقدة فيظنونك فلسطينيا، فماذا يصيبك إن ظنك مسلما فلسطينيا؟
So the sheikh went on to say, and in connection to this, I will here relate a story that happened to me which assures you of this meaning that these authentic hadiths have talked about. And that is that it was decreed for me that I travel to Britain for the sake of da'wah and getting in touch with some of the Islamic organizations over there. So I was directed to a da'i, meaning a caller to Islam, in a town about 120 kilometers away from London. And the person that we went to see was a Muslim man from the group of a Sheikh Al-Mawdudi, may Allah have mercy on him. And that day was during the month of Ramadan, so the time for breaking the fast came, and we sat down at a simple dining sheet like this one here to break our fast. I had seen that the man was combining two contrary things together as to his appearance, for he had a beard, and this is something that we rarely see in the lands of Islam, let alone the lands of kufr and transgression. But in addition to that, he was wearing a necktie. So I pointed out to him that this is not allowed for Muslims, since it is an act of imitating the kuffar. And I mentioned to him a few of the hadiths that has come on this matter. Among them is the well-known hadith: I have been sent before the last hour with the sword, until Allah is worshipped alone, without any partner subscribed to him. And my provision has been made beneath the shade of my spear, and the disgrace and humility has been made upon those who disobey my command. And whoever imitates the people, then is one of them. And from what shows that this friend of ours was a good man, like the one who asked about the most knowledgeable man of the land to direct him to repentance, as soon as the scholar said to him, "Verily you are in an evil land," he quickly went off to the town of the pious people. And in the same manner, this man corresponded with me immediately, and hence untied the necktie and threw it on the ground. And this is why he's eating, breaking the fast. So he didn't delay it as some people do. But no sooner did the joy settle in my heart than he caused it to be followed by sadness. That is because he justified his action in his meaning why he had put on a necktie by saying, "Here, the British people view our Palestinian brothers in a certain way, whose habit is to unbutton the top of their shirts and not to wear the necktie. And the prejudice between them is well known, as the British view the Palestinians in a degrading and careless manner," and so on. "Do you understand the evils of this justification?" So I was frank with him and said, "Barakallahu feek. May Allah bless you. If you only had kept quiet, because this statement of yours means that you concern yourself with the opinion of those kuffar and their hate towards our Palestinian Muslim brothers and their dishonorable view of them, Therefore, you don't want to be attached to them in this view, meaning if you don't wear a tie, then they will think that you are Palestinian. Then what will befall you if they thought you to be a Muslim Palestinian?
المتجاوب مع السنة فورا تأثر بعيشه في ذلك المحيط الذي فعلل وضعه للعقدة وتشبهه بالكفار حتى لا ينسب إلى المسلمين. شايف أيضا التشبه فيه رباط بين المتشبه والمتشبه به، والمخالطة والمجامعة هي بلا شك تؤكد هذا الرباط، إما بصورة خفية كما فعل هذا الإنسان أو بصورة جلية. لهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا الذين مضى على بعضهم زمن حرفوا معنى الهجرة فسموا أمريكا مهجرا، وهذا قلب الحقائق الشرعية. يعني قلت لكم أن الهجرة إنما تشرع من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فكيف بهؤلاء الذين يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ويسمون تلك البلاد بالمهجر؟ نصح هؤلاء دائما وأبدا بالتعجيل بالعودة إلى بلادهم. وبعضهم يقولون، وقولهم له وجه ولكن ليس كل الوجه، يقولون نحن هنا يعني أحرار، في كما أنت أشرت آنفا، يعني وهذا معروف من النظم الأوروبية أنهم لا يتدخلون بين العبادات والأديان والآخرين ما لم يتقرب المتدين للعمل السياسي الذي يناقض منهجهم أو نظامهم. يقولون بأن البلاد الإسلامية ما نستطيع أن نعيش فيها أحرارا. أقول لهم أنتم مخطئون جدا. إذا أردتم أن تعيشوا في أي بلد إسلامي لا تتدخلون بالسياسة التي تخالف سياسة البلد، فلا أحد يقول لكم لا تصلوا ولا تقيموا الصلاة ولا تحجوا ولا إلى غيره، إلا في بعض البلاد المغرقة في الضلال، لكن لا يصح إطلاق هذا الكلام على كل بلاد الإسلام.
So the Sheikh went on to say, the testimony of this story is that this good man who corresponded with the Sunnah immediately was affected by his living in that British environment. Therefore, he justified his wearing of the tie and his imitation of the kuffar just so that he won't be made equal to the Muslims. You see? So in that case, there lies a bond in imitating between the imitator and the imitated. And the association and intermingling without a doubt confirms this bond, either in a hidden manner, as was the case with this person, or in an obvious manner. Because of this, we always and ever advise some of our brothers, upon whom a time has come in which they twist the meaning of the hijrah and thus called America Mahjar, meaning a place where the hijrah is made to. And this is a reversal of the legal reality, because I told you that rather the hijrah is legislated from the lands of Kufr to the lands of Islam. So how about those who make hijrah from the lands of Islam to the lands of Kufr and call those lands al-Mahjar, meaning the place to where the hijrah should be made to? We advise these people always and ever to hasten their return to their countries. And some of them say, and the saying does have essence, but not all the essence, they say, here we are living freely, etc. As you, meaning the questioner, pointed out earlier. And this is well known from the European systems, that they do not intervene in acts of devotion and religions and so on, as long as the one religious does not approach the political activities that contradicts their methodology or system. They say, in the Islamic countries you can't live freely. I say to them, you are very mistaken. If you wanted to live in any Islamic country without interfering with any policy that opposes the policy of the country, then there's no one telling you not to pray, not to establish salat, not to make hajj and so on, except for some countries immersed in deviation. But it's not correct to apply this to all the Islamic countries.
أن الذين يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والطغيان نظرتهم قاصرة جدا جدا بحيث يصدق عليهم المذهب العربي القديم الذي يقول فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، يعني من هنا إلى هنا فقط. المفروض في المسلم أن ينظر إلى المدى البعيد والبعيد جدا. فإذا كان المسلم يهرب من بلاد الإسلام لأن فيها شيء من الكفر ونقولها صراحة أو من الطغيان فيذهب إلى بلاد أخرى، فإذا كان هنا لا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام فهل يستطيع أن يقيمها هناك؟ لا يستطيع، لأنه مثل ما يقول مثلا السوري كل شيء بس ناحية الجيب لا تقرب. فإذا أردت أن تقيم دولة مسلمة في فرنسا في بريطانيا في ألمانيا في أمريكا ستحتاج إلى قرون كثيرة جدا جدا، أما وأنت في بلاد الإسلام قد تحتاج إلى ربع قرن نصف قرن قرن من زمان مجمونة. ولكن على كل حال إقامة الدولة المسلمة والمنهج الإسلامي والمجتمع الإسلامي في هذه البلاد الأصيلة في الإسلام أسهل بكثير بكثير من إقامة هنا. ولكن هل هؤلاء الذين يسافرون إلى بلاد الكفر قد وضعوا نصف عيونهم أن يقيموا دولة الإسلام هناك؟ لو أنهم فكروا في هذا قليلا لما سافر منهم من بلد إسلامي إلى بلد كافر إطلاقا.
الشيخ أنا تسير this is from one aspect, and from another aspect is that those who make hijra from the lands of Islam to the lands of kufr and transgression, they are very, very short-sighted in such a manner that the old Arabic proverb applies to them, which goes, so and so does not look further than to the tip of his nose. A Muslim is supposed to look to a very far extent. So if the Muslim flees from the lands of Islam because there happens to be some kufr there, and I say this openly, or some oppression, then he should travel to other countries, meaning that are Islamic. For if he's not able to establish the Islamic state here, then will he be able to do so over there? He won't be able to. Because as it is said in the Syrian proverb, do anything you want, but don't come near my pocket. So if you want to establish a Muslim state in France, in Britain, in Germany, in America, then you will need many, many centuries. However, if you are in the lands of the Muslims, then you might need a quarter of a century, half a century, one century, or whatever. But in any case, the establishment of the Muslim state and the Islamic methodology and the Islamic society in these countries of Islamic origin is much, much easier than establishing it over there. But had those who are traveling to the lands of Kufr directed their attention to establish the state of Islam over there, if they only were to think about this a little, and they would not have traveled from an Islamic country to a Catholic country under any circumstances.
لهذا أنا أقول إنه لا يجوز للمسلم أن يسافر من بلد إسلامي إلى بلد كافر مهما كانت الحرية الدينية هنا، لأنك تصور عاش المسلمون قرن من الزمان هنا، وماذا بعد ذلك؟ وماذا بعد ذلك؟ أنا أقول شيئا، وهذا من الإنصاف في الموضوع وعدم المبالغة إفراطا أو تفريطا. ممكن لو أن هؤلاء المسلمين الذين يقطنون في بعض البلاد الأوروبية الكافرة كانوا نخبة من علماء المسلمين وصالحيهم ويتكتلون بحيث يشكلون بلدة إسلامية نموذجية، ويسمح نظام الكافر هناك بإقامة مثل هذا البلد، فيستمرون في نشر الدعوة حولهم بالتي أحسن، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يقال بجواز هذا الفعل، ولكن لا أزال أقول إن هذا العمل الذي يراد إقامته هناك إقامته في بلاد الإسلام أيسر وأقرب وصولا إلى الهدف المنشود. والآن نقف هنا لنمضي في الإجابة على الأسئلة الأخرى.
So the Sheikh wanted to say, this is why I say that it is not permissible for a Muslim to travel from an Islamic land to a Catholic land, meaning to reside, whatsoever the religious freedom may be over there. Because you can imagine, the Muslims live there for the time period of a century. And what will be after that? And then what will be after that? I will here say something. and this is from being clear in the matter, without exaggeration in any of the two extremes. Perhaps if the Muslims who reside in some of the European Catholic countries were a selected group from the righteous salaf of the Muslims, and they were to unite themselves so as to organize an exemplary Islamic community, and the Kafirs over there allowing the establishment of such a community, and then they continue to spread the da'wah around them in the best suitable manner as was done by the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, then perhaps it would be held that this action is permissible, meaning going to reside in the land of Kufr. But I still say that this work which is sought to be established over there, establishing it in the lands of Islam is easier and more likely to reach the desired goal. And now we stop here to proceed with the answers to the other questions.
جزاكم الله خير. جوابك كان في غاية الوضوح, لكن هناك بعض استفسارات نريد أن نستفسر عنكم. جزاك الله خير. وقلنا بأن هناك مدارس إسلامية, وهذا لا تستطيع دولة من الدول الموجودة الآن أن تعطينا مدرسة إسلامية. حتى المواد الهولندية تخضع تحت رقابة بعض الإخوة الذين بواسطتهم يمكن لنا أن نطهر موادهم من أفكارهم المسمومة كالشيخ أحمد سلام والشيخ عماد الدين بكر إسماعيل وغيرهم. فأمر آخر كذلك أن بعض الإخوة الذين يوجدون هنا في هولندا مضطهدين من قبل يعني بلدانهم وكذا, فهل هذه المفوضات يمكن بواسطتها أن نجد لهم متسعا أو مخرجا للإقامة هنا في تلك البلاد؟
So the question is that in a lot of the words we did, your answer was extremely clear, but there are still some questions which we want to ask you. May Allah reward you with good. And that is that we said we have schools, Islamic schools there, and presently no other country amongst those countries have been in a position to give us an Islamic school. Even the Hollandish subjects fall under the supervision of some of the brothers such as Ahmed Salam and Imad al-Din Bakr Ismail and others, through whom we can make sure that those subjects are cleansed from their poisoned concepts. And also another thing is that some of the brothers that are over there in Holland are oppressed by their own countries, etc. So are these things justifications in which we can perhaps find a way out or an excuse for them to reside over there in those countries?